نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 26 وفي تتمة باب آداب المعلم. قال رحمه الله: والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في مقدمة مجموعه الذي هو المجموع شرح المهذب للشيرازي رحمة الله عليهما في آداب المعلم، قال: والتنزه عن دنيء الاكتساب. وهذه الدناءة تختلف من زمن لزمن، ومن مكان لمكان، ومن شخص لشخص. فلرب عمل دنيء في مكان شريف جدا في آخر، والعكس. فالمعلم أو العالم ينزه نفسه عن دنيء الاكتساب، عن المكاسب الدنيئة. ومثل لذلك بالحجامة والدباغة ونحو ذلك. وقد ذكر طرفا من ذلك ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الجميل العظيم تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم المتعلم. قال رحمه الله تعالى أبو زكريا النووي الحافظ: وملازمة الورع والخشوع. الورع اصطلاحا كما قال الجرجاني رحمه الله تعالى في التعريفات، الورع هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، خوفا من الوقوع في المحرمات. وقيل هي ملازمة الأعمال الجميلة. إذن الورع كي يكون الإنسان ورعا يجتنب الشبهات، الأمر الذي فيه شبهة لا يدره حلالا أم حرام يجتنبه، الذي تنازع فيه العلماء. قال: والخشوع، وملازمة الورع والخشوع. والخشوع اصطلاحا كما قال الجرجاني أيضا في التعريفات رحمه الله، الخشوع الانقياد للحق. وقيل هو الخوف الدائم في القلب. وقيل من علامات الخشوع أن العبد إذا غضب أو خورف، أو أن عبد إذا لعله أغضب أو خولف أو رد عليه استقبل ذلك بالقبول. قال: والخشية.
قال رحمه والخشوع. قال رحمه الله: والخشوع والسكينة.
والسكينة
والوقار.
نعم.
والتواضع والخضوع.
والسكينة والوقار والتواضع والخضوع. السكينة وما ذكر الخشية. نعم.
حتى بعد يعني
طيب. قال: والسكينة والوقار.
والسكينة والوقار.
السكينة والوقار. نعم.
والتواضع والخضوع.
نعم. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه صفات عباد الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار، يعني تجبر. كما قال سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء. وقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له صلى الله عليه وسلم. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك، ما بالك، أو ما بالك، أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة أو بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون ها هنا السكينة والوقار في المشية نفسها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله عن معمر يعني ابن راشد عن يحيى بن المختار عن الحسن البصري رحمه الله في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح، حتى تحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، وإنهم لا أصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وأما والله ما أحزنهم حزن الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار، وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. وقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفي عليهم الجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. وكما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن النعمان ابن مقرن أو مقرن المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسب رجلا عنده فقال، فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا. قال له: بل أنت وأنت أحق به. وإذا قال له: عليك السلام، قال: لا، بل عليك وأنت أحق به، اسمه حسن ولم يخرجه. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: قالوا سلاما، يعني قالوا سدادا. نعم،
ملكا أو ملكا
في قوله ماذا؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينكما إن ملكا أو ملكا.
لا، ملكا، إن ملكا. نعم. وقال مجاهد رحمه الله تعالى، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس: قالوا سلاما، يعني قالوا سدادا. وأين هذا الآن؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سدادا. وقال سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس أيضا: ردوا معروفا من القول. وقال الحسن البصري رحمه الله: قالوا سلاما، قال حلماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون، ثم ذكر أن ليلهم خير ليل. ومما جاء في هذا الباب ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين: يعني ليس يضحك ضحكا فاحشا بقعقها يفتح فمه حتى تبدو لهاته، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يبتسم أو يضحك حتى تبدو نواجذه أو تبدو أنيابه، وهذا من وقار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الرجل كثير الكركرة الذي إذا ضحك قهقه وفتح فاه يكون هينا عند الناس وضيعا عندهم، ليس له وقار. وأما الذي يكثر التبسم في محله فإنه محبوب تنشرح برؤيته الصدور وتطمئن به القلوب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك. والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه من ذلك. قال: والتواضع والخضوع.
قال رحمه الله والتواضع والخضوع.
التواضع قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله: باب التواضع بضم الضاد المعجمة، مشتق من الضعة بكسر أوله وهي الهوان. والمراد بالتواضع إظهار التنزه عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله. إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، يعني لا يهمه أن يكون في الساقة أو يكون في المقدمة، لا يهمه ذلك، طالما أنه يدفع في سفينة السنة دفعا ويريد بها الخير فلا يضره، كان في المقدمة كان أو في الساقة كان. وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله، هذا لا ينافي التواضع. وقال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي سكينة ووقارا متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين. قال الحسن: علماء. وقال محمد بن حنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا. والهون بالفتح في اللغة الرفق واللين، والهون بالضم الهوان كالمفتوح منه، صفة أهل الإيمان والمضموم، فالمفتوح منه صفة أهل الإيمان والمضموم صفة أهل الكفران، وجزاؤهم من الله النيران. نعم. وقال تعالى مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه صلى الله عليه وسلم على أمته لأمره، على أمة المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كما أمر سبحانه أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يتواضع لهم، فقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل عطف وحنو وتواضع للمؤمنين، يظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الصفات، أو قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، والولي هو الولاية الحب والنصرة، الولاية الحب والنصرة، خلاف الولاية التي هي السلطان والإمارة. أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإثبات، عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما هو ذل الدين والانقياد الذي صاحبه ذلول. فالمؤمن ذلول كما في الحديث: المؤمن كالجمل الذلول، والمنافق والفاسق ذليل. وقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالتواضع لوالدين ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر. وقال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول، جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ولا فسادا فيهم. فالإسلام رغب في التواضع وحث عليه ابتغاء مرضات الله، وأن من تواضع جازاه الله على تواضعه بالرفعة. قد وردت نصوص في السنة النبوية تدل على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، فيه وجهان: أحدهما أن الله تعالى يمنحه ذلك في الدنيا جزاء على تواضعه له، وأن تواضعه يثبت له في القلوب محبة ومكانة وعزة. والثاني أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعه. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، يعني أن يتواضع كل واحد للآخر ولا يترفع عليه، بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر. وكان من عادة السلف رحمهم الله أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر منه مثل أبيه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مساواة، فلا يبغي أحد على أحد. وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها، أي بالتواضع لله عز وجل ولإخوانه من المسلمين. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا يعني أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسط الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثلهم لئلا تنكسر قلوبهم ولئلا يفخر عليهم، فإنه ينال هذا الأجر العظيم. أما إذا كان بين أناس قد أنعم عليهم أو أنعم عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها غير محرمة فإن الأفضل أن يلبس مثلهم، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال. ولا شك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيع الحال يلبسون الثياب الجميلة ولبس دونهم فإن هذا يعد لباس شهرة، فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحال. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. قال القاضي عياض رحمه الله: وقوله في أهل الجنة كل ضعيف متضاعف هو صفة نفي الكبرياء والجبروت التي هي صفة أهل النار، ومدح التواضع والخمول والتذلل لله عز وجل وحض عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال الطيبي رحمه الله في معنى الحديث: فيه نهي عن مخالطة الأغنياء وتحذير من التكبر على الفقراء، يعني إذا كانت هذه المخالطة من أجل المصالح وما شابه ذلك، والمحافظة على جبر خواطرهم. ولهذا قال لقمان لابنه: لا تحقرن أحدا بخلقان ثيابه فإن ربك وربه واحد. وقال ابن معاذ: حبك الفقراء من أخلاق المرسلين، وإيثارك مجالستهم من علامات الصالحين، وفرارك منهم من علامات المنافقين. نعم.
قال رحمه الله: واجتناب الضحك والإكثار من المزح.
طيب، لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 26 وفي تتمة باب آداب المعلم. قال رحمه الله: والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار، والتواضع والخضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في مقدمة مجموعه الذي هو المجموع شرح المهذب للشيرازي رحمة الله عليهما في آداب المعلم، قال: والتنزه عن دنيء الاكتساب. وهذه الدناءة تختلف من زمن لزمن، ومن مكان لمكان، ومن شخص لشخص، فلرب عمل دنيء في مكان شريف جدا في آخر، والعكس. فالمعلم أو العالم ينزه نفسه عن دنيء الاكتساب، عن المكاسب الدنيئة، ومثل لذلك بالحجامة والدباغة ونحو ذلك. وقد ذكر طرفا من ذلك ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الجميل العظيم تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم المتعلم. قال رحمه الله تعالى أبو زكريا النووي الحافظ: وملازمة الورع والخشوع. الورع اصطلاحا، كما قال الجرجاني رحمه الله تعالى في التعريفات، الورع هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، خوفا من الوقوع في المحرمات. وقيل هي ملازمة الأعمال الجميلة. إذن الورع كي يكون إنسان ورعا يجتنب الشبهات، الأمر الذي فيه شبهة لا يدرى هو حلال أم حرام يجتنبه الذي تنازع فيه العلماء. قال: والخشوع وملازمة الورع والخشوع. والخشوع اصطلاحا كما قال الجرجاني أيضا في التعريفات رحمه الله: الخشوع الانقياد للحق، وقيل هو الخوف الدائم في القلب. وقيل من علامات الخشوع أن العبد إذا غضب أو خولف، أو أن العبد إذا لعله أغضب أو خولف أو رد عليه استقبل ذلك بالقبول. قال: والخشية.
قال رحمه والخشوع. قال رحمه الله: والخشوع والسكينة.
والسكينة.
والوقار.
نعم.
والتواضع والخضوع.
والسكينة والوقار والتواضع والخضوع. السكينة وما ذكر الخشية. نعم.
حتى بعد يعني
طيب. قال: والسكينة والوقار.
والسكينة والوقار.
السكينة والوقار. نعم.
والتواضع والخضوع.
نعم. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه صفات عباد الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار، يعني تجبر، كما قال سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء. وقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له صلى الله عليه وسلم. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك، ما بالك، أو ما بالك، أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة أو بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون ها هنا السكينة والوقار المشي نفسها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله عن معمر يعني ابن راشد عن يحيى بن المختار عن الحسن البصري رحمه الله في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح، حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، وإنهم لا أصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وأما والله ما أحزنهم حزن الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار، وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. وقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل شدة الجهل عليه إلا حلما. وكما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن النعمان بن مقرن أو مقرن المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسب رجل رجلا عنده فقال، فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا. قال له: بل أنت وأنت أحق به. وإذا قال له: عليك السلام، قال: لا بل عليك وأنت أحق به. اسمه حسن ولم يخرجه. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: قالوا سلاما، يعني قالوا سدادا. نعم،
ملكا أو ملكا
في قوله ماذا؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينكما إن ملكا أو ملكا.
لا، ملكا، إن ملكا. نعم. وقال مجاهد رحمه الله تعالى، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس: قالوا سلاما، يعني قالوا سدادا. وأين هذا الآن؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سدادا. وقال سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس أيضا: ردوا معروفا من القول. وقال الحسن البصري رحمه الله: قالوا سلاما، قال حلماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم حلوموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل. ومما جاء في هذا الباب ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين: يعني ليس يضحك ضحكا فاحشا بقاقها يفتح فمه حتى تبدو لهاته، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يبتسم أو يضحك حتى تبدو نواجذه أو تبدو أنيابه، وهذا من وقار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الرجل كثير الكركرة الذي إذا ضحك قهقه وفتح فاه يكون هينا عند الناس وضيعا عندهم، ليس له وقار. وأما الذي يكثر التبسم في محله فإنه محبوب تنشرح برؤيته الصدور وتطمئن به القلوب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك. والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه من ذلك. قال: والتواضع والخضوع. قال رحمه الله تعالى: والتواضع والخضوع. التواضع قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله: باب التواضع بضم الضاد المعجمة، مشتق من الضعة بكسر أوله وهي الهوان. والمراد بالتواضع إظهار التنزه عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله. إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، يعني لا يهمه أن يكون في الساقة أو يكون في المقدمة، لا يهمه ذلك، طالما أنه يدفع في سفينة السنة دفعا ويريد بها الخير فلا يضره، كان في المقدمة كان أو في الساقة كان. وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله، هذا لا ينافي التواضع. وقال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي سكينة ووقارا، متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين. قال الحسن: علماء علماء. وقال محمد بن حنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفي عليهم حلموا. والهون بالفتح في اللغة الرفق واللين، والهون بالضم الهوان كالمفتوح منه، صفة أهل الإيمان والمضموم، فالمفتوح منه صفة أهل الإيمان والمضموم صفة أهل الكفران، وجزاؤهم من الله النيران. نعم. وقال تعالى مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه صلى الله عليه وسلم على أمته لأمره، على أمة المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كما أمره سبحانه أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يتواضع لهم، وأن يتواضع لهم، فقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وصف الله سبحانه وتعالى أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم أهل عطف وحنو، أهل بأنهم أهل عطف وحنو وتواضع، وتواضع للمؤمنين، ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الصفات، أو قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، والولي هو الولاية الحب والنصرة، الولاية الحب والنصرة، فلافل الولاية التي هي السلطان والإمارة، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإثبات، عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول. فالمؤمن ذلول كما في الحديث: المؤمن كالجمل الذلول، والمنافق والفاسق ذليل. وقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالتواضع لوالدين ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر. وقال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول، جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ولا فسادا فيهم. فالإسلام رغب في التواضع وحث عليه ابتغاء مرضات الله، وأن من تواضع جازاه الله على تواضعه بالرفعة. قد وردت نصوص في السنة النبوية تدل على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، فيه وجهان: أحدهما أن الله تعالى يمنحه ذلك في الدنيا جزاء على تواضعه له، وأن تواضعه يثبت له في القلوب محبة ومكانة وعزة، والثاني أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعه. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، يعني أن يتواضع كل واحد للآخر ولا يترفع عليه، بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر. وكان من عادة السلف رحمهم الله أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر منه مثل أبيه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مساواة، فلا يبغي أحد على أحد. وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها، أي بالتواضع لله عز وجل ولإخوانه من المسلمين. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا يعني أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسط الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثلهم لئلا تنكسر قلوبهم ولئلا يفخر عليهم، فإنه ينال هذا الأجر العظيم. أما إذا كان بين أناس قد أنعم عليهم أو أنعم عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها غير محرمة فإن الأفضل أن يلبس مثلهم، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال. ولا شك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيع الحال يلبسون الثياب الجميلة ولبس دونهم، فإن هذا يعد لباس شهرة، فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحال. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. قال القاضي عياض رحمه الله: وقوله في أهل الجنة كل ضعيف متضاعف هو صفة نفي الكبرياء والجبروت التي هي صفة أهل النار، ومدح التواضع والكمول والتذلل لله عز وجل وحض عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال الطيبي رحمه الله في معنى الحديث: فيه نهي عن مخالطة الأغنياء وتحذير من التكبر على الفقراء، يعني إذا كانت هذه المخالطة من أجل المصالح وما شابه ذلك، والمحافظة على جبر خواطرهم. ولهذا قال لقمان لابنه: لا تحقرن أحدا بخلقان ثيابه فإن ربك وربه واحد. وقال ابن معاذ: حبك الفقراء من أخلاق المرسلين، وإيثارك مجالستهم من علامات الصالحين، وفرارك منهم من علامات المنافقين. نعم.
قال رحمه الله: واجتناب الضحك والإكثار من المزح.
طيب، لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.